الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الدرس 24 من منظومة التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان: الثعلب معروف، والأنثى ثعلبة، والجمع ثعالب وأثعل. والثعلب سبع جبان مستضعف ذو مكر وخديعة، لكنه لفرط الخبث والخديعة يجري مع كبار السباع. ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى يظن أنه مات، فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصاده. وحيلته هذه لا تتم على كلب الصيد. قيل للثعلب: ما لك تعدو أكثر من الكلب؟ قال: لأني أعدو لنفسي والكلب يعدو لغيره. وفي مثل العرب: ومن أشد سلاح الثعلب عندهم الروغان والتماوت، وسلاحه سلحه، فإن سلاحه أنت وألزج وأكثر من سلاح الحبارة. قالت العرب: أدهى وأنت من سلاح الثعلب. وحكمه في سنن ابن ماجه والترمذي من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق قال: قلت وهو متروك عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال: قلت يا رسول الله، جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال: ومن يأكل الثعلب؟ قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في الذئب؟ قال: ويأكل الذئب أحد فيه خير؟ لكن هذا كما ترى فيه متروك. وفي السنة الكبرى عن عبد الرحمن بن معقل السلمي صاحب دثينة قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في الضبع؟ فقال: لا أكله ولا أنهى عنه. قال: قلت: ما لم تنهى عنه فأنا آكله. قال: قلت يا نبي الله، ما تقول في الضب؟ قال: لا أكله ولا أنهى عنه. قال: قلت: ما لم تنهى عنه فإني أكله. قال: قلت يا نبي الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا أكلها ولا أحرمها. هذا غير صحيح، فقد أكل الأرنب كما في حديث أنس في الصحيحين. قال: قلت: ما لم تحرمه فإني أكله. قال: قلت يا نبي الله، ما تقول في الذئب؟ قال: أو يأكل ذلك أحد؟ قلت يا نبي الله، ما تقول في الثعلب؟ قال: أو يأكل ذلك أحد؟ قلت: في سنده الحسن بن أبي جعفر. قال: فيه النسائي متروك. واختلف العلماء في حكم الثعلب إلى قولين. قال الدميري: نص إمامنا الشافعي على حل أكله. وقال ابن الصلاح: ليس في حله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تحريمه حديثان في إسنادهما ضعف. واعتمد الشافعي في ذلك على عادة العرب في أكله، فيندرج في عموم قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات. وبحله قال طاووس وعطاء وغيره. ونقل في فوائد رحلتي عن أبي سعيد الدارمي الإمام في الحديث والفقه تلميذ البويطي أن الثعلب حرام، وكره أبو حنيفة ومالك أكله، وأكثر الروايات عن أحمد تحريما لأنه سبع انتهى. قال ابن قدامة في المغني: واختلفت الرواية في الثعلب، فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه أو تحريمه، وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة، لأنه سبع فيدخل في عموم النهي. ونقل عن أحمد إباحته، اختاره الشريف أبو جعفر، ورخص فيه عطاء وطاووس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة والشافعي، لأنه يفدى في الإحرام والحرم. وقال أحمد: عطاء كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل، انتهى. واختار ابن المنذر القول بحرمته. قال: القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وقد نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها أو بإجماع. وقد بوب البيهقي في السنن الكبرى باب فدية الثعلب، وساق بسنده عن شريح أنه قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي. وأخرجه في السنن الآثار، وروي عن عطاء أنه قال: في الثعلب شاه. وأخرجه في السنن الآثار أيضا عن عياش بن عبد الله بن معبد. وأما الضبع معروفة، ولا تقل ضبعة، لأن الذكر ضبعان والجمع ضباعين، مثل سرحان وسراحين، والأنثى ضبعانة، وهي معروفة وهي حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد وفيه شاه. ومن أسمائها ومن كناها أم نوفل، والذكر أبو عامر وأبو كلدة وأبو الهنبر. وكان ابن دريد يرد هذا ويقول: من شاهد الضباع عند حيضها حتى علم أنها تحيض، وإنما أراد الشاعر أنها تكشر لأكل اللحوم. يعني اختلفوا في القول بحيضها، لكن حيض الحيوان ليس كحيض النساء، ربما يكون قطرة أو تغير في حاله. قال: حكمه للعلماء فيه ثلاثة أقوال. الأول الحلوة هو قول جمهور العلماء، الثاني أنه حرام لأنه ذناب من السباع وهو قول أبي حنيفة، الثالث الكراهة هو قول مالك، وهذه عجيبة منه على التوسع في هذا الباب، عجيبة من عجائب مالك أنه يقول الضبع حرام مع أن الأحاديث دلت على حله، ويأتي ويروى عنه القول بحل الكلاب والثعابين والحيات. قال الدميري: في حكم حل الأكل، قال الشافعي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع، فما قويت أنيابه فعدى بها على الحيوان طلبا غير مطلوب، يكون عداؤه بأنيابه علة تحريم أكله، والضبع لا يتغذى بالعدوى وقد يعيش بغير أنيابه. وبحلها قال الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الحديث إلى آخر ما تقدم، واستدلوا بحديث جابر: الضبع صيد وفيه شاه، والضبع فيه آثار كثيرة سقناها في هذا الباب لكن لا نريد أن نقرأها. وأما ابن عرس كنيته أبو الحكم وأبو الوثاب، وهو دابة تسمى بالفارسية راسو ابن عرس، أحيانا نقرأه على ما حفظنا قديما، ويقال بأنه حيوان دقيق يعادي الفأر، يدخل جحره ويخرجه ويعادي التمساح، فإن التمساح لا يزال مفتوح الفم، وابن عرس يدخل فيه وينزل جوفه ويأكل أحشاءه ويمزقها ويخرج، ويعادي الحية أيضا ويقتلها، وإذا مرض يأكل بيض الدجاج فيزول مرضه. من يعرفه يا أخوة؟ ما أدري، يعني كأنه حيوان صغير، ما هو بذلك الكبر. قال في شأنه، قال ابن عرس: نوع من الفأر. وأنشد قول الشمقمق: نزل الفأرة بيتي رفقة من بعد رفقة، وابن عرس رأس بيتي صاعدا في رأس طبقة. ثم قال: صبغة أبصرت منها في سواد العين زرقة. مثل هذا في ابن عرس أغبش تعلوه بلقة، فوصفه بكونه أغبش أبلق، وأنها من الفأر، وهو أنواع 13. حكمه للعلماء فيه قولان: الأول الحلوة هو قول الشافعي، قال النووي: في المجموع ويحلك أكل ابن عرس. الثاني الحرمة هو قول أحمد، وقال المالكية: ويلحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب. قال الماوردي: في الحاوي وفي حكم أكل ابن عرس وجهان، أحدهما يؤكل على مقتضى تعليل الشافعي، والثاني لا يؤكل على مقتضى تعليل المروزي، انتهى. قال الدميري: يحرم أكله لأنه كالفار، والمشهور حله، بل قال في شرح المهذب: يحل بلا خلاف، وكلام كثير في هذا. وأما الدلدل، قال صاحب العين والشهيم: الدلدل وما عظم شوكه من ذكران القنافد. وقال أيضا: والمدجج الدلدل من القنافد، وإياه عن القائل: ومدجج يعدو بشكته محمرة عيناه كالكلب. والدلدل حلال، القنفد حلال. حكمه نص الشافعي على حله، روى عن ابن ماجه، رواه عنه ابن ماجه وغيره. قال الرفاعي: قطع الشيخ أبو محمد بتحريمه في الوسيط أنه كان يعده من الخبائث، وقال ابن الصلاح: هذا غير مرضي، وكأنه لم يعرف ما الدلدل، واعتقد ما بلغنا عن الشيخ أبي أحمد الأشنهي أنه قال: الدلدل كبار السلاحف، إذا كان السلحف فهو حلال، إذا كان القنفد فهو حلال. ثم قال: والقنفد وقنفد وفيه شوك وكرش، فكله مطبوخا أو شوه تنتعش. احفظوا هذا البيت، تحفظه يا فائز: وقنفد وفيه شوك وكرش، فكله مطبوخا أو شوه تنتعش. وهو حيوان معروف يعرفه الكثير الذي يرمي بالسهام، وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم لها، وإذا لغدغته الحية أكل السعتر البري فيبرأ، وله 5 أسنان في فيه، والبرية منه تستفد قائمة، وظهر الذكر لاصق ببطن الأنثى. وقالوا: إن القنفد إذا جاع يصعد الكرم، يعني العنب، منكسا، فيقطع العناقيد ويرمي بها، ثم ينزل فيأكل منها ما أطاق، فإن كان له فراخ تمرغ في الباقي ليشتبك في شوكه ويذهب به إلى أولاده، وهو لا يظهر إلا ليلا، ومن أسمائه القنفذ والدلدل والشيهم والأزيب. حكمه للعلماء في حكمه قولان: الأول الحلوى إليه ذهب المالكية وهو القول الصحيح عند الشافعية، الثاني أنه حرام وبه قال الحنفية والحنابلة، واستدلوا بحديث أخرجه أحمد من طريق عيسى بن نميل الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله، لكن إسناده ضعيف لجهالة عيسى بن نميل الفزاري وأبيه ولإبهام الراوي عن أبي هريرة. قال الشافعي: يحل أكل القنفذ لأن العرب تستطيبه، وقد أفتى ابن عمر بإباحته، وهذا هو. وأما أم حبين فهذه عجيبتها عجيبة. أم حبين واسمها حبينة، دويبة خارجة البطينة، مأكولة وجاء فيها مثل، والضب قاضي الوحش أيضا يؤكل، لا تبتدي فنابها ضعيفة، وهرة تأكل ما يجيف. تضمنت هذه الأبيات ذكر حكم بعض أنواع الحيوان، وأولها أم حبين، دويبة مثل ابن عرس وابن آوى وسام أبرص وابن قترة، إلا أنه تعريف جنس. سام أبرص ما هو سام أبرص؟ كلكم يعرفه سام أبرص، الصغار والكبار يعرفونه، ذاك هر ودم وقط وبس وكت. سام أبرص نوع من الوزق، نوع من الوزق، إلا أن هذه يقولون قيل لإعرابي: ما تأكل من الدواب؟ قال: أأكل كل شيء إلا أم حبين. قال: هنيئا لأم حبين الحياة. إلا أنه وربما أدخل عليه الألف واللام ثم لا يكون بحذفها منه نكرة، وإنما سميت بذلك من الحبن، تقول فلان به حبن فهو أحبن أي مستسقي، فشبهت بذلك لكبر بطنها، وهي على خلقة الحرباء غير الصدر، وقيل هي أنثى الحرباء. وهما أم حبين وهن أمهات حبين، وهي دابة على قدر الكف تشبه الضب غالبا، قاله أبو منصور الأزهري. ويقولون إذا أرادوا صيدها: أم حبين انشري برديك، إن الأمير ناظر إليك، وضارب بصوته جنبيك، فيطردونها حتى يدركها الإعياء، فتقف منتصبة على رجليها وتنشر جناحيها وهما أغبران على مثل لونها، فإذا زاد في طردها نشرت أجنحة من تحت ذينيك الجناحين، لم يرى أحسن منهن ما بين أصفر وأحمر وأخضر وأبيض، وهي طرائق بعضها فوق بعض مثل أجنحة الفراش. وفي الحديث أيضا عرفناها: أتموا صلاتكم ولا تصلوا صلاة أم حبين. عرفتموها الآن؟ الذي نسميه عندنا أبو بحر أو الوحري، يصعد فوق الحجرة ويبقى هكذا يكثر السجود. عرفتموه يا أخوة؟ الذي قد عاش في البادية يعرفه. عرفته يا ياسين؟ أزرق اللون كثير الحركة إذا صعد على لكن الحديث في ابن لهيعة ضعيف. قال: حكمه الحل لأنها من الطيبات، ولأنها تفدى في الحرم والإحرام إذا قتلت. الله يعين، إذا ما أعجبكم لا تأكلوا. الله يعين. وفي معرفة السنن والآثار البيهقي أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحملان من الغنم. شوف دليل على أنها تفتى، وهذا دليل على أنهم يرونها، لكنه قال من قطع. والعرب كانت تأكل كثير من الدواب، تأكل الكثير من الدواب، كان ما عندهم مساكين يعني زراعة، ولا عندهم شيء، يتغذون على اللحوم ويأكلون كثير من الدواب. وأما الضب حيوان بري معروف يشبه الورل، إلا أنه أصغر منه، الورل كبير وهذا صغير. الورل تعرفونه؟ تعرفونها أهل الصومال؟ معروف مثل التمساح بالصغير، وهذا أيضا الضب مثل التمساح إلا مثل الورل إلا أنه أصغر. مرة أخواننا في أندونيسيا هداهم الله اختلفوا من أجل الورل، هو حلال ولا حرام؟ عساك تقول حلال حلال، قل حرام حرام، ولا تختلف مع أخيك. قد قال بحله قوم وقال بحرمته قوم، ما يحتاج نختلف فيما اختلف فيه أهل العلم. صحيح أن المسألة على دليل، لكن أن نختلف ونصل إلى التهاجر والتقاطع والتدابر والتحزيب والتبديع هذا ما يصلح. وتكلم عن الضب كثير من الكلام، لكن أنه أكل بين مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عاد نحتاج إلى ذكر أدلة. أكل في مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكله خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجدني أعافه. يقولون يأكل أبناءه: أكلت بنيك أكل الضب حتى تركت بنيك ليس لهم عديد. يقولون بأنه يأكل أبناءه ولا ينجو منه إلا من هرب، وهو طويل العمر، ومن هذه الجهات يناسب الحيات والأفاعي، ومن طبعه أنه يرجع في قيئه كالكلب ويأكل رجيعه وهو طويل الدم بعد الذبح. وهشيم الرأس يقال إنه يمكث بعد الذبح ليلة ويلقى في النار فيتحرك. ومن شأنه في الشتاء أنه لا يخرج من جحره، وقد أشار إلى ذلك أمية بن أبي الصلت لما جاء إلى عبد الله بن جدعان يطلب نائلة بقوله: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح تكرمه ومجدا، إذا ما الضب أجحره الشتاء، فأرضك كل مكرمة بناها بنو تيمن بنو تيمن وأنت لها سماء. وهنا حديث طويل في مسألة الضب، ويعدونه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف فيه بعضهم رسالة على أنه منكر ولا يصح. وفيه: فقال يا رسول الله يا ضب، فأجاب الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال: من تعبد يا ضب؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. قال الأعرابي: لا أتبع أثر بعد عين، والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلي منك. حكمه للعلماء: في حكمه قولان، الأول الحلوة هو قول جماهير العلماء والطحاوي من الحنفية، الثاني يحرم أكله وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، والحديث ضعفه البيهقي في الكبرى وإسناده حسن، لكن لا يقاوم ما جاء في الصحيحين من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكله ولو كان حراما لنهى عنه. قال الشوكاني: وأما ما روي عن النهي عن أكل الضب فقد ضعفه الأئمة الحفاظ هذا الحديث، فهو لا يصلح للحجية. ونختم بهذه الأبيات. قال الشاعر: أكلت الضباب فما عفتها وإني اشتهيت قديد الغنم، ولحم الخروف حنيذا وقد أتيت به فاترا في الشبم، وأما البهاض وحيتانكم فأصبحت منها كثير السقم. كأنه كان في البحر عند أصحاب البحر. وركبت زبدا على تمرة فنعم الطعام ونعم الأدم، وقد نلت منها كما نلتم، فلم أر فيها كضب هرم، وما في البيوض كبيض الدجاج، وبيض الدجاج شفاء القرم، لا سيما الدجاج البلدي. الدجاج البلدي يشربه أصحاب الكسور، يشربون البيض شربا ويعجل في شفائها. وربما من كان حديثا بعرس من أصحاب البادية يشربونه البيض البلدي. ومكن الضباب الضباب طعام العريب ولا تشتهي نفوس العجم. نكتفي إلى هنا، بقي السنور إن شاء الله في وقت ثاني. تعرف ما هو السنور يا أسلم؟ إيش هو السنور؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل السنور. ها؟ القط أو البس؟ القط أو البس؟ ها؟ إن شاء الله نقرأ عليكم الحكاية حق الأعرابي في الغد. يا أخوة، لولا لم يكن من هذا الدرس إلا أنه يعني ثقافة، مع أن فيها أحكام، مع أن فيها أحكام قد ألفت كتب في الحيوان، عين الحياة، والحيوان للدميري، والحيوان للجاحظ، والتبيان للأقفهسي، منظومة التبيان للأقفهسي، وغير ذلك من الكتب. وتجد ابن السيدة هكذا يذكر كثير من الحيوانات في كتابه المخصص، وأكثر من يتكلم عن الحيوان في كتب الفقه الشافعية ثم الحنابلة.